في مر الفقه رأينا أنه مثلا عمل بالأخ متأخر ببركة النار أو لأنه هذا نسخ، إذ أن لازم النسخ وراء من جميع روايات التعارض، يعني كل جميع روايات التعارض كل مرة يجينا مثلا متأخر متقدم نعمل المتأخر ولا نعمل بالتعارض، أنا أعمل مرجحات بين الروايتين يعني خلال المراجعة الفقهية ما ولا مرجحت عن فقهاء تمسك أن هذا نسخ.
لا شوف العمل بالأحدث قلنا ليس لازما مساويا للنسخ، العمل بالأحدث يتناسب مع التقية، يعني كما حصل مع الوزير علي بن يقطين أمره بالوضوء بكيفية ثم بعد فترة أمره بالوضوء بكيفية، هذا كمثال، ولأن نفس الإمام صرح له، فقد يتناسب مع أن يكون الأول صادرا مورد التقية.
لكن قصد النسخ كقضية حقيقية
لا بهذا الشكل لا لم يعمل، فلذا يعني الذي يستظهر من هذا الخبر أنها ناظرة إلى الروايات التي رووها العامة.
ولا العمل بالنسخ يعني جميع رواية التعارض.
أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الثالث من المباحث المهمة والذي له شأن أيضا في المستقبل في الكفاية، هو أنه هل يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها أم لا يجوز؟ الشيخ رحمة الله عليه يختار الجواز طبعا، ويراد من الجواز في المقام الجواز على نحو التعين، لأن المزية التي تستوجب رجحان أحد المتعارضين وتجعل الآخر مرجوحا تعين العمل بالراجح. في البداية من باب المقدمة يذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أنه بعد إسقاط العدالة والأوثقية عن كونها من المرجحات المتقدمة للتوجيه المتقدم في المقبولة من كونها ناظرة إلى الترجيح بين الحكمين مع قطع النظر عن مدركهما، فحينئذ يكون الترتيب كالتالي: أولا الترجيح بالشهرة والشذوذ، ثانيا الترجيح بصفات الراوي من الأعدلية وسائر أخواتها، وثالثا هو الترجيح بمخالفة العامة، ثم يأتي في الرتبة الأخيرة من المرجحات المنصوصة مخالفة ميل الحكام، وإن كان على خلاف مذهب الحاكم. وله نظير في الفقه، فإن بعض الفقهاء يحمل الأخبار الدالة على طهارة الخمر على التقية، وليس المراد من التقية التقية من أرباب المذاهب، بل التقية من الحكام. فإذا هذا هو الترتيب القائم بمقتضى البحث السابق بين المرجحات المنصوصة. يبقى مسألة الترجيح بموافقة الكتاب والسنة. هذا المرجح يدرجه الماتن رحمة الله عليه تحت كبرى اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور، إذ المراد من السنة التي يوافقها الخبر هي السنة القطعية، لا مجرد خبر واحد، وإلا لدخل الموافق في دائرة التعارض. يعني ما في فرق بين هذا الخبر يعارض خبر واحد أو يعارض خبرين، لا، لابد أن يكون المقصود من السنة السنة القطعية الثابتة أنها هي سنة النبي وسنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القاعدة من المسلمات ويجب الأخذ بها، ولكنها تثبت صحة المضمون وإن لم يكن الخبر ماذا؟ صادقا. قد واحد الآن يخترع لك رواية تكون موافقة لمضمونا قطعيا، فهذا المضمون نأخذ به ولكن لا يثبت بأن هذا الخبر صادق، يعني حتى لا تحتاج إلى بحث التعارض في الواقع، ولا نحتاج إلى بحث تمامية المقتضي لأحد المتعارضين. فلذا لم يدخل المصنف هذا المطلب في محل الكلام. واضح هذا؟ وكذا الحال بالنسبة للترجيح بموافقة الأصل، والمقصود من الأصل الأصل القطعي الحاكم في مورد من الموارد. ولأجل ذلك نشاهد أن في فقه الجواهر كان في مقام الاستدلال كثيرا ما يقدم الأصل على سائر الأدلة الأخرى، وليس ذلك إلا ليبرز أن تلك الأدلة الأخرى يعاضدها الأصل فتكون راجحة في مقام التضارب مع أدلة أخرى. واضح هذه النكتة؟ ثم ينقل كلاما للكليني رحمة الله عليه في ديباجته، تلك الديباجة التي فيها مقاطع وقع فيها البحث. نعرف أن جملة من الأخباريين استدلوا بمقاطع من الديباجة لإثبات ماذا؟ القطع بصدور الأحاديث الكافي وعلى فرض التنزل صحة أحاديث ماذا؟ الكافي. هذا المقطع نقرأه ونشوف شو منعلق عليه. يقول المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة. طبعا عادة الآن صار شائعا خصوصا في الكفاية وفي غيرها، أنه البحث التعدي عن الجواز، التعدي عن المرجحات المنصوصة، ويقصد من الجواز هنا على نحو التعين. فنقول: اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، يعني الجمع العرفي، وبعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية وأخواتها إنما هو بين الحكمين، يعني الأعدلية هنا المتقدمة، الأعدلية المتقدمة على الشهرة هي الأعدلية بين الحكمين، فلا ينافي أنه بعد ذلك سوف يذكر الأعدلية، الأعدلية تلك التي متأخرة عن الشهرة إنما هي بلحاظ المستند، إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة يرحمكم الله مستندهما، هو أن الترجيح، هذه هي المرجحات المنصوصة بالترتيب، هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ، ثم بالأعدلية والأوثقية، ثم بمخالفة العامة، ثم بمخالفة ميل الحكام. هذا الذي نص عليه مقبولة عمر بن حنظلة. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، طبعا حتى لو ما في رواية في مسألة ميل الحكام، وحدة المناط يمكن أن تثبتها، لأن مخالفة العامة والترجيح بمخالفة العامة سببها الطقية، والطقية هنا ناشئة من الضرر ومن الاضطرار، فحينئذ هذا المناط موجود في الحكام. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور، ولا إشكال في وجوب الأخذ به، وكذا الترجيح بموافقة الأصل. ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر، يعني لأجل هذا التعداد والترتيب المذكور المستفاد من النصوص المتقدمة اقتصر صاحب الكافي على هذه الأمور، فقال: اعلم. طبعا المعروف عن الشيخ الكليني أنه من القائلين بالتخير، سوف يأتي. فقال: اعلم يا أخي، أرشدك الله، أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء برأي. فهو في الواقع يناقش، سوف يناقش في الصغرى، أنه الآن مخالفة العامة وموافقة العامة لا سبيل إليه، إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: اعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه، وقوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ولم يكن طبعا في مقام بيان الترتيب، لذا كان في تأخير وتقديم، وإنما بمجرد التعداد. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا، يعني من هذه المرجحات لا نعرف إلا القليل منها، المناقشة عنده في الصغرى، ولا نجد. نعم،
هذه الروايات لأنهم ذكرها في الديباجة ولم يذكر لها سند فيعملون بها، ولا يذكرون لها أنه أضعف السند أو الإرسال أو كذا ويعمل بها.
يعني بالنسبة لنفس الكليني،
يعني يؤخذ بهذه الروايات،
هي موجودة، حتى هذه الروايات موجودة
ضمن الكافي، يعني في ضمن داخل،
ولا ما هذه تحتاج إلى مراجعة، لكن موجودة في بأسانيد، حتما موجودة بأسانيد. أما في نفس الكافي ذكرها أم لا، هم من أين استنتجوا من الكافي أنه يقول بالتخيير؟ اقتصر على ذكر روايات التخيير. طبعا هذه هنا في الديباجة ذكر غير هذا، وإنما النقاش عنده نقاش في الصورة. نعم،
فإن الرشد في خلافهم هذه الرواية فقط ذكرها في الديباجة.
أي هو عاد المتعارف أن الكليني في الكتاب ذكر فقط أخبار التخيير. لكن غيره لم يذكرها مسندة ما أتصور ذكرت كأنها. وقوله عليه السلام خذ بالمجمع عليه هذه تقدمت. لا ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسع. انتهى محل الحاجة إلى كلام. هنا عدة أمور في كلام صاحب الكافي ينبغي التعليق عليها. الظاهر من الديباجة أولا أنه لم يذكر الأعدلية والأوثقية كما لاحظ، فما هو السبب في ذلك؟ برر المصنف رحمة الله عليه عدم ذكر صفات الراوي في الديباجة بمبررين. المبرر الأول له هو أن ترك ذكر صفات الراوي لوضوح الترجيح بها، بل هو أمر ارتكازي في أذهان الناس فلا يحتاج إلى التنصيص، وربما لأجل ذلك لم يذكر في جملة كبيرة من أخبار الترجيح. لاحظنا من 14 رواية أكثر روايات لم تذكر، يعني المقبولة والمرفوعة ذكرت لكن الغالب في بقية الروايات لم تذكر، فليس ذلك إلا لارتكازية هذا المعنى. المبرر الثاني ما نقله المحدث البحراني عن بعض مشايخه، وحاصله أن روايات الكافي لما كان بحسب عقيدة الكليني أنها صحيحة بأجمعها، فلا حاجة حينئذ ولا معنى للترجيح بالأوثقية والأعدلية. لكي يتضح هذا التبرير لابد من فهم معنى الصحة. الصحة تطلق على معان ثلاثة. المعنى الأول الصحة التي شاعت بعد ابن طاووس وهي الموجودة في تربيع الأحاديث، واضح صحيح السند، يعني كل رواته ثقات إمامية المعبر عنه بالعدول. المعنى الثاني الصحة عند القدماء، وهو الخبر الذي معه قرائن توجب الوثوق بصدوره. المعنى الثالث نفس المعنى لكن تبديل الوثوق بالقطع بالصدور، وهو ما نسب إلى الاسترابادي بالنسبة لكتاب الكافي، ونشكك في هذه النسبة، ووضحنا ذلك في كتاب السوانح، وأن مراده من القطع الوثوق لا القطع الاصطلاحي، وعندنا قرائن وشواهد على ذلك. المهم، هذه معان ثلاثة. المعنى الثاني والثالث في الواقع لا يوجد لكل واحد منهما بحث مستقل. فإن أريد من الصحة المعنى الأول فالظاهر أنه لا يتنافى الاعتقاد بالصحة مع الترجيح بصفات الراوي. نعم، المصادق تكون في غاية الندرة، لأن غالب التقييمات الرجالية اقتصرت على ذكر الوصف لا مقداره. ملتفت جيدا؟ يعني تقول فلان عادل، فلان ثقة، أما فلان أوثق من فلان، وفلان مقدار الوثاقة عنده كم، مقدار الورع عنده كم، هذا جدا نادر في كتب الرجال. والموجود منه في كتب الرجال لا ينفعنا. ليش؟ لأنه لابد أن تحرز ذلك في ربما في جميع الطبقات، أو في بعض الطبقات التي مقايسة طبقة مع طبقة، قد لا يحرز هذا الشيء. فإذن نحتاج إليها كبرويا، وإن كان استعمالها صغرويا في غاية الندرة. فمن الممكن أن يكون مقصود هذا الإخبار من الصحة الصحة بالمعنى الأول الشائع عند المتأخرين، ويصح كلامه أنه لا نحتاج إلى وصف الراوي لعدم وجود مصداق لذلك. التفتنا؟ أما لو أريد
شيخنا هذا المعنى يضعف نفسه كلام الكافي في الديباج، ليس سبيل له إلا أقله، فيكون عليه كحال باقي المرجحة، يعني نفس الديباج كافي كلام قرين على
لا هذا المعنى. يعني شوف ندرته ليست مثل ندرة ذاك. يعني الآن بالله عليك تشخيص آراء المذاهب حتى في عصرنا، يمكن أن نشخص آراء المذاهب في زمن الإمام الصادق عليه السلام؟
هو على كلام يعني كذا بكلام الكافي
يعني. يقول كثير منه غاب، أما كثير منه، أما ندرة هذا مثل ندرة ذلك بينهما تفاوت شاسع. أما إذا أريد أحد المعنيين الأخيرين فباعتقادي لا يصح كلام هذا الإخبار، لأن من القرائن الحافة بالخبر والتي تستوجب الوثوق أو القطع بصدوره هي هذه الصفات، كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في العدة وفي مقدمة الاستبصار. فلا يصح أن نقول لا نحتاج إليها. نعم، في مقام تعارض خبرين متصفين بالقطع بالصدور مثلا، وكان أحدهما يمتاز بصفات الراوي عن غيره، فحينئذ ينبغي أن نأخذ به لإسقاطه من الآخر النسبة المئوية للوثوق بصدوره، وهذا في حد ذاته يعتبر مؤاخذة على من يقول بالقطع بالصدور إن كان هناك قائل بذلك. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني يرتبط بما ذكره الكليني صغرويا من قوله ولا نعلم من ذلك إلا أقله، فإن الرواية في زمن صدورها هل كانت كالمجمع عليه؟ من أين لنا أن نعرف ذلك؟ هل كانت موافقة للعامة؟ إذ لابد أن ننظر إلى من كان الإمام عليه السلام يتقي منه مع وجود الاختلاف بين العامة أنفسه، فإذن هو قليل، والتعويل على الظن منهي عنه. هذا توضيح الأمر الثالث. الأمر الثالث أن الكليني نص على أن التخيير بالرجوع إلى قول العالم هو أوسع وأحوط، أما الأوسعية فواضح لا تحتاج إلى بيان، لأنك في مقابل التخيير عندك الإلزام بأحدهما أو التوقف والاحتياط، ولا شك في أن في التخيير توسع بلحاظ هذين، إذن التوسيع ما فيه إشكال. أما وجه الأحوطية ففيها إشكال باعتبار أن الاحتياط للوهلة الأولى يكون بالتوقف والاحتياط في مقام العمل، لا كون التخيير هو الأحوط. طبعا الاحتياط في مقام العمل في المورد الذي يمكن فيه الاحتياط، أما إذا كان من قبيل الحرمة والوجوب لا يمكن الاحتياط. في المورد الذي يمكن الاحتياط الأحوط هو ماذا؟ الاحتياط في العمل، لا أن التخيير نختار أحدهما، ربما في الواقع يكون مخالف للواقع. أما لو احتط في مقام العمل، رواية تقول بالوجوب، رواية تقول بالاستحباب، وفعلت، فحينئذ أدركت الواقع، فهذا هو الاحتياط لا التخيير. فأراد المصنف رحمة الله عليه أن يبرر هذا الاحتياط من ناحية أن التخيير الوارد في كلام الكافي رحمة الله عليه بمعنى ليس بمعنى اختيار أحد الخبرين والفتوى بمضمونه، وإنما يرجع ذلك أنه بعد فقد المرجحات المروية عن العالم كبرويا أو صغرويا يكون الالتزام بأحدهما تعويلا عن على الظن من باب الافتاء بغير علم. ويكون ذلك مضافا إلى الافتاء بغير علم يكون تقييدا لإطلاقات التخيير من دون مقيد، وهذا خلاف الاحتياط. واضح صار تبرير الاحتياط؟ لأنه لا شك نحن عندنا روايات تدل على التخيير أصلا، وتقدمت روايات ليس فيها ذكر للمرجحات أصلا، ونزلناها على صورة عدم وجود المرجحات أو التساوي، التفتنا. فالمهم الآن إذا رجحنا أحد الخبرين مع عدم وجود المرجحات كبرويا أو صغرويا هذا إفتاء بغير علم من جهة، ومن جهة أخرى ماذا؟ رفعت اليد عن إطلاقات أدلة التخيير، وهذا خلاف الاحتياط. هذا توجيه ماذا الاحتياط. يقول: ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف. هذا التبرير الأول. التبرير الثاني: وحكي عن بعض الأخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار كتابه كلها صحيحة. وقوله: ولا نعلم من ذلك إلا أقله، إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها في زمن صدورها قليل، والتعويل على الظن بذلك عار عن الدليل. وقوله: لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع. أما أوسعية التخيير فواضح، وأما وجه كونه أحوط مع أن الأحوط التوقف والاحتياط في العمل، فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك أن في التخيير ترك العمل. نعم، هذا مضاف ومضاف إليه، وإلا أنا ما التفت إلى العمل، أنت لازم أقول تركا. من جهة أن في ذلك ترك، لأن ترك اسم أن، العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها، لأن المفروض أن المرجحات ساقطة كبرويا أو صغرويا، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسع من دون نص مقيدا. ولذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب مثل المحقق والعلامة بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين ولا أثر. ماذا تلاحظون إلى الآن؟ إلى الآن كل هذا الكلام لا ينسجم مع عنوان المقام. عنوان المقام ماذا؟ التعدية. هذا كله يدل على عدم التعدية، بل مباشرة نذهب إلى التخيير، التفتنا، وسوف يأتي بعد ذلك. يقول: قال المحدث البحراني، يعني ممن عاب محدث البحراني، في هذا المقام من مقدمات الحدائق، إنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل البيت عليهم السلام، من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات اللي هي الترجيحات المنصوصة. هذا تمام الكلام في الاستنصار لمن يقول بماذا؟ بعدم جواز التعدية عن المرجحات المنصوصة. المصنف كما هو معروف يختار التعدي عن هذه المرجحات المنصوصة، يستدل على ذلك بعد استذكار مطلب حاصله أنه بعد تكافؤ الأخبار، ما هو الأصل الأول؟ تقدم النزاع في ذلك بين قائل بالاحتياط والتوقف، والتساقط مقتضي للاحتياط والتوقف، وبين قائل بالتخيير بعد ماذا؟ بعد التكافؤ. والمصنف رحمة الله عليه من القائلين بماذا؟ بالتخيير، وأن مقتضى القاعدة الثانوية الحاكمة هي التخيير. ذكرتم المطلب؟ فحينئذ لو كان مع أحد الخبرين المتكافئين من ناحية المرجحات المنصوصة، لو كان معه مزية فيكون المقام من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإن هذه المزية وإن كانت ظنية وأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، لكن لما كانت القاعدة هي التخيير وكان أحدهما أرجح بمزية من الممكن أن تكون معتبرة عند الباري عز وجل، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير، ويكون المقدم هو الأخذ بصاحب المزية. واضح هذا الكلام؟ تقدم له نظير بعد. يقول: أقول قد عرفت أن الأصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ. نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط كان الأمر كما ذكروا، كان الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه ماذا؟ مرجحا، لأنه لا نخرج عن الاحتياط والاشتغال اليقيني إلا بدليل يحرز لنا الواقع. لكنك عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخيير، فإذا فالأصل هو العمل بالراجح. إن قلت هذا الأصل وهو العمل بالراجح بصاحب المزية وإن كانت هذه المزية غير منصوصة محكوم لإطلاقات أخبار التخيير، فبأيهما شئت وسعك مطلق، سواء كان مع أحدهما مزية أم لم يكن. وحينئذ حتى يتجرأ الفقيه للتعدي عن المرجحات المنصوصة، التفت، لأن المرجحات المنصوصة ما فيها مشكلة لأنها مقيدة لإطلاق أدلة التخيير، والمقيد لا يكون محكوما، التفتنا، ما فيها مشكلة، وإنما المشكلة في غير المنصوصة. أمامه أحد طريقين على سبيل منع الخلو، يعني حتى يتعدى إلى المرجحات المنصوصة لا بد أن يسلك أحد طريقين. الطريق الأول أن يستنبط الفقيه من النصوص ولو بالاستعانة بفتاوى القدماء أن ما ذكر من مرجحات لم يكن على نحو الانحصار، بل كان بمناط الأقربية إلى الواقع، وعليه بتنقيح المناط ماذا نفعل؟ نعمم على كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع وإن لم تكن منصوصة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يمنع الفقيه إطلاقات أخبار التخيير، ما قلنا حاكمة بإطلاقها حكم، نقول ليس لها إطلاق، بل هي مختصة بصورة التكافؤ من جميع الجهات، وفي الواقع هذا الطريق الثاني لا يمكن أن يكون إلا بالاستعانة بالطريق الأول. ليه؟ لأن احنا لماذا منعنا إطلاقات أدلة التخيير سابقا للشمول للمرجحات المنصوصة؟ لأنه مطلق ومقيد. طيب حتى نمنع الإطلاق بالنسبة لغير المنصوصة لابد أن نقول هذه المنصوصة ذكرت كمثال، فحينئذ إذا ذكرت كمثال وبتنقيح المناط نقيد أخبار، لا يبقى إطلاق لأخبار التخيير حتى بالنسبة للمرجحات غير المنصوصة. الطريق الأول لا 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 التفت، الطريق الأول جئنا لم نأتي من جهة أخبار التخيير، جئنا من قبل أخبار الترجيح. قلنا أخبار الترجيح صحيح ذكرت أربع موارد بمقتضى ما استنبطنا، لكن هذه من باب المثال البارز على كل ما يوجب الأقربية. إذا استنبط الفقيه هذا الشيء حينئذ بعد ما عندك شيء منصوص وغير منصوص، لما يكون الذكر للمنصوص من باب المثال، ما إذا ما إلى علاقة أخبار التخيير. التقريب الثاني جئنا من قبل أخبار التخيير، قلنا ليس لها إطلاق. أنا في ذهني أريد أدفع بعض الإشكالات في الحواشي، لذا قربت هذا التقريب، أنه إخراجها عن الإطلاق للإنصراف ما هو منشأه. نريد أن نقول أنه هكذا بالاستعانة بالطريق الأول، إذ بعد ماذا؟ بعد تقييد أخبار الترجيح لإطلاق أخبار التخيير وحمل المرجحات على المثال، يصبح كل ما يدخل فيها يكون مقيدا فليس لها إطلاق. إلا أن يقال أن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل، فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين، إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعونة الفتاوى. شلون بمعونة الفتاوى؟ هذه الفتاوى القدماء تكون ماذا؟ بمعنى الإعراض عن الإعراض العملي عن الدلالة. يعني نفترض أخبار الترجيح ظاهرة في المرجحات ماذا؟ المنصوصة، لكن فتاوى القدماء لم يقتصروا على ذلك، فإذا أعرضوا عن هذه الدلالة، فهذا يساعد على فهم الروايات والاستنباط منها. وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية الشيء إلى أقربية ذيها إلى الواقع، وإما أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه ولو الوجوه غير المنصوصة. يقول وكلاهما أمر ممكن، لذا يقول والحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي الالتزام بالأول، كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني. ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات خاصة، بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة. وكيف كان الآن يريد أن يبين كيف يستفاد التعدية من أخبار الترجيح. والحمد لله رب العالمين.